اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى المقدمة الرابعة، ما نوع وضع ألفاظ العبادات؟ هل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، أو من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص؟ بعد وضوح أنه لا يمكن أن يكون من قبيل الوضع الخاص والموضوع له العام، لما قلناه سابقا من أنه لا يمكن أن يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما، فإن هذه الصورة مستحيلة. وتحقيق ذلك يبتني على وضوح ما سبقت الإشارة له في الأمر الثاني من الأمور الثلاثة عشر التي بحث عنها المصنف، حيث ذكرنا سابقا بأن الوضع له أقسام: الوضع العام والموضوع له العام، وهذا من قبيل وضع لفظ الإنسان، فإن الواضع حينما وضع لفظة الإنسان للحيوان الناطق لاحظ عند الوضع المعنى الكلي العام، ووضع اللفظ لهذا المعنى العام الكلي، فيكون الوضع عاما والموضوع له أيضا عام، لأن الملاحظ عند الوضع عام والذي وضع له اللفظ أيضا عام. هذا القسم الأول الذي قلنا بإمكانه على مستوى الثبوت. القسم الثاني: الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وهذا من قبيل أن يتصور الواضع عند الوضع معنى جزئيا خاصا، ويضع اللفظ بإزاء هذا المعنى الجزئي الخاص، من قبيل أن يتصور حقيقة زيد الجزئية الخاصة، ثم يضع لفظ زيد بإزاء هذه الحقيقة الجزئية الخاصة، فهنا الوضع خاص لأن المتصور معنى خاص حين الوضع، والموضوع له أيضا خاص. القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، وذلك كأن يتصور الواضع عند الوضع معنى عاما كليا، ثم يضع اللفظ بإزاء أفراد هذا المعنى الكلي العام، كأن يتصور عند الوضع المعنى الكلي للإنسان وهو الحيوان الناطق. إلا أنه يضع اللفظ بإزاء أفراد هذا الكل ومصاديق هذا الكل، وهي زيد وبكر وعمر وهلمة جرا، فحينئذ يكون الوضع عاما، لأن الملاحظ عند الوضع الكل، والموضوع له خاص لأن اللفظ وضع للأفراد لهذا الكل. وقد مثلوا لهذا القسم الثالث فيما تقدم بالحروف وأسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة، بأن الوضع فيها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، لكن المصنف ما قبل بذلك وقال بأن هذا يعني وضع الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والأسماء الموصولة من قبيل، أحسنتم، من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. وأما بالنسبة للقسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فقلنا باستحالته ثبوتا فضلا عن إثباتا، وبرهننا على ذلك فيما تقدم، فراجع هناك. فإذا اتضح ذلك الآن وأن الوضع ينقسم لهذه الأقسام الثلاثة، نسأل بأن وضع ألفاظ العبادات كلفظ الصلاة ولفظ الصوم هل هو من القسم الأول، أي الوضع العام والموضوع له العام، أو من قبيل القسم الثاني أي الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو من قبيل القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص؟ أفاد المصنف بأنه من الواضح بأن وضع ألفاظ العبادات ليس من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وذلك لأن الواضع حين الوضع أي حين وضع لفظ الصلاة إنما يلحظ معنى عاما كليا وليس معنى خاصا، وإلا لو كان يلحظ معنى خاصا للزم من ذلك أن يكون الوضع غير متناهٍ لعدم تناهي الحصص والأفراد، فيلحظ صلاة زيد ويلحظ صلاة بكر وصلاة عمر وصلاة خالد وهلم جرا، فيلزم من ذلك الوضع الغير المتناهي لعدم تناهي أفراد الصلاة في الخارج. إذن فلا بد أن يكون الوضع عاما، يعني أن الواضع حين الوضع يلحظ معنى عاما للصلاة وهو العبادة المركبة من 11 جزءا مثلا، أو العبادة الناهية عن الفحشاء والمنكر مثلا، لا أن يلحظ المعنى الخاص وهو صلاة زيد وصلاة باكر وصلاة عمر، لأن لازم ذلك الوضع الغير متناهي، بل ولازم ذلك الاشتراك اللفظي، وأن لفظة الصلاة وضعت لصلاة زيد ولصلاة باكر ولصلاة عمر ولصلاة خالد، وأن تكون مشتركا لفظيا، وهذا باطل. فينحصر الأمر بين القسم الأول والقسم الثالث، أي إما أن يكون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، أو أن يكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. والمتعين من هذين القسمين هو القسم الأول، أي الوضع العام والموضوع له كذلك العام. فالواضع للفظ الصلاة حين الوضع لاحظ معنى عاما كليا، وهو العبادة الناهية عن الفحشاء والمنكر مثلا، ووضع اللفظ بإزاء هذا المعنى العام وليس بإزاء المصاديق الخارجية والأفراد. وذلك لأنه لو قيل بأن ألفاظ العبادات كلفظ الصلاة موضوع للمعنى الخاص وليس للمعنى العام، فلازم ذلك أحد محذورين. المحذور الأول المجازية في كثير من النصوص الشرعية، وذلك من قبيل قوله عليه السلام الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقية، ومن قبيل الصوم جنة من النار، وهلم جرا. وذلك لأنه اللفظ بناء على هذا الاحتمال موضوع للمصاديق والأفراد الخاصة، فاستعماله في المعنى العام يكون استعمالا في غير ما وضع له، فيكون حينئذ استعمالا مجازيا. فاستعمال لفظة الصلاة في هذه الرواية الصلاة معراج المؤمن استعمال مجازي، لأنه المقصود من الصلاة معراج المؤمن يعني كلي الصلاة هي التي معراج المؤمن، والمقصود من الصوم جنة من النار يعني كلي الصوم، وليس صلاة زيد أو صوم بكر، بل المعنى الكلي المعنى العام. وبناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأفراد، فلازم ذلك أن يكون استعمالها في الكل العام استعمالا مجازيا. وهذا واضح البطلان. فإن الظاهر من قوله الصلاة معراج المؤمن والصوم جنة من النار أن الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. ولذا لا حاجة لقرينة في المقام. هذا هو المحذور الأول إذن من القول بوضع ألفاظ العبادات للمصاديق الخارجية والأفراد. المحذور الثاني هو أن يقال بأن لفظ الصلاة ولفظ الصوم في هذه النصوص مستعمل في مصاديق الخارجية ولم يستعمل في المعنى الكلي، وإذا كان مستعملا في المصاديق الخارجية فالاستعمال حينئذ استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. وهذا لا يمكن القبول به، وذلك لأن لفظة الصلاة في هذا النص الصلاة معراج المؤمن، ولفظ الصوم في هذا النص الصوم جنة من النار، من الواضح بأن المقصود به هو الكل وليس خصوص صلاة فلان أو صوم علان. وبناء على ذلك فالاستعمال في المعنى هو استعمال في المعنى الكلي، فرجعنا إلى المجازية. إذن فلازم القول بأن ألفاظ العبادات موضوعة للمعنى الخاص وهي الصلوات الخارجية هو إما المجازية أو عدم الاستعمال في المعنى العام، وكلاهما باطل. أما المجازية فذلك إذا كان المستعمل فيه هو المعنى العام فيلزم المجاز لأن اللفظ وضع للمعنى الخاص، وأما عدم الاستعمال فلازم، فهذا بناء على أن المقصود من الصلاة والصوم في الرواية المعنى الحقيقي وهو الخاص، وهذان باطلان لأن المجازية بعيدة جدا وتحتاج إلى قرينة ولا قرينة أصلا على المجاز، وأما عدم الاستعمال فأبعد منه لأن الظاهر من لفظ الصلاة والصوم في هذه النصوص المعنى الكلي وليس المعنى العام. إذن إما أن نلتزم بالاستعمال في المعنى العام والمجازية وهذا بعيد لعدم وضوح المجازية، أو أن يلتزم بعدم الاستعمال في المعنى العام وأن الاستعمال في المعنى الخاص ونلتزم بالاستعمال الحقيقي للمجازي، وهذا أيضا واضح البطلان لأن الظاهر أن المقصود من الصلاة ومن الصوم المعنى الكلي لأن هذا هو الذي يكون معراج المؤمن، وهذا هو الذي يكون جنة من النار لا خصوص صلاة زيد، يعني صلاة زيد هي التي معراج المؤمن. يمكن ويمكن لا، مناسب أن مطلق الصلاة كلية الصلاة لا خصوص صلاة خارجية وصوم خارجي. فاتضح إذن أن المسألة محصورة في القسم الأول وهو الوضع العام والموضوع له العام، أي أن ألفاظ العبادات وضعت لمعنى عام، فالواضع حين الوضع لاحظ معنى عاما ووضع اللفظ لهذا المعنى العام الكلي ولم يضعه بإزاء المصاديق والأفراد الخارجية. طبق العبارة قال ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، فالوضع عام والموضوع له عام، واحتمالها أقاتل كون الموضوع له خاصا، يعني إن الوضع عام والموضوع له خاص، هذا أي احتمال الذي ذكرنا احتمال الثالث. أما الاحتمال الثاني إن الوضع خاص والموضوع له خاص كأنما نفاه، لأنه يلزم منه أن يكون الوضع غير متناهي أصلا. خب وأما القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام مستحيل، واحتمال كون الموضوع له خاصا يعني الوضع عام والموضوع له خاص كما قلنا في وضع الحروف وأسماء الإشارة والضمائر كما ذهب لذلك بعضهم طبعا خلافا لرأي المصنف بعيد جدا. لماذا بعيد؟ لأحد محذورين. لاحظ المحذور الأول هذا لاستلزامه، يعني لو قلنا أن الموضوع للفظ الصلاة خاص كون استعمالها في الجامع في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والصلاة معراج المؤمن والصوم جنة من النار مجازا، كل استعمال مجازي لأنها موضوع على الخاص وأنت استعملتها في العام فالاستعمال مجازي.
وهذا بعيد جدا أصلا أن الاستعمال مجاز والعرف ببابك. المحذور الثاني أو منع استعمالها يعني ألفاظ العبادات في مثلها، أي منع استعمال ألفاظ العبادات فيه يعني في الجامع في مثلها يعني في هذه النصوص. أن نقول أن المقصود بالصلاة والصوم في هذه النصوص الصلاة الجزئية، فلا يكون الاستعمال حينئذ مجازيا بل الاستعمال حقيقي. وهذا بعيد أيضا، لأن الذي هو ينهى عن الفحشاء والذي هو معراج المؤمن والذي هو جنة من النار طبيعي الصوم وطبيعي الصلاة، لا صلاة زيد وصلاة بكر وصوم عمار وإلى آخره، كما لا يخفى على أولي النهاية من أنجب النهاية بعد البداية على وزن على أولي النهاية، وين صحيح أولي النهاية؟ على أولي النهى، ما في شيء اسمه أولي النهاية. لا، مقصود أن أولي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والنهى جمع نهية، النهى جمع نهية والنهية بمعنى العاقل، وأما النهاية فما استعملت في اللغة النهاية بمعنى العقل أبدا. راجع في اللغة ما تجد أصلا في اللغة أن النهاية بمعنى العقل، ومقصود هنا كما لا يخفى على أولي النهاية مو نهاية الأصول مال العلامة الحلي. مقصود من أولي النهاية يعني أولي النهى، لكن من النساخ، حف النساخ والسلام وارتاح حتى لا تبقى في عالم وكلا. والمساق زينا ممكن نعم جاي خوف. المقدمة الخامسة والأخيرة من هذه المقدمات الخمس، ما هي الثمرة المترتبة على القولين، أي القول بالوضع للصحيح والقول بالوضع للأعم؟ ذكر المصنف ثمرات ثلاث قبل بواحدة منها وهي الثمرة الأولى، وناقش في الثمرة الثانية والثالثة. الثمرة الأولى أنه بناء على الوضع للصحيح فعند الشك في اعتبار جزء معين يكون الخطاب مجملا ولا يصح التمسك بالإطلاق لنفي جزئية ما يشك في جزئيته، وذلك لاحتمال مدخلية هذا الجزء في المسمى أي في ماهية العبادة. وأما بناء على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد فيمكن حينئذ التمسك بإطلاق الخطاب لنفي جزئية ما يشك في جزئيته. وتوضيح ذلك الآن، هذا على مستوى الإجمال، وتوضيح ذلك أن
لو شككنا في جزئية جلسة الاستراحة في الصلاة فهل هي جزء أو ليست جزءا؟ فبناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح فحينئذ يكون لفظ الصلاة في قوله تعالى أقيموا الصلاة خاص بالصحيح. أي أقيموا الصلاة الصحيحة. فإذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة لم يصح حينئذ نفي الجزئية بالتمسك بالإطلاق، وذلك لاحتمال أن الصلاة الصحيحة متقومة بجزئية جلسة الاستراحة، لعل الصلاة أصلا لا تكون صحيحة إلا بجلسة الاستراحة. فإذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة وعدمها لم يصح التمسك حينئذ بالإطلاق، بل يكون الخطاب مجملا، إذ لا نعرف ما هي الصلاة الصحيحة، هل هي المتقومة بجلسة الاستراحة أو لا. فالتمسك حينئذ بعموم أقيموا الصلاة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وأما بناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، فحينئذ يكون المقصود بقوله أقيموا الصلاة يعني أقيموا الصلاة الأعم من كونها صحيحة من كونها فاسدة. وبناء على ذلك فإذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة أمكن حينئذ نفي الجزئية بالتمسك بالإطلاق، ولا يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المقصود بالصلاة الأعم من الصحيح والفاسد، وهذه صلاة سواء كانت صحيحتان أم كانت فاسدة فهي صلاة على كل حال. فإذا شككنا في اعتبار جزئية جلسة الاستراحة تمسكنا حينئذ بالإطلاق. إذن فاتضح لدينا أن الثمرة الأولى هي أنه بناء على الوضع للصحيح فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته، بل يكون الخطاب حينئذ مجملا، والتمسك بالدليل يكون من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقة. وأما بناء على الوضع للأعم من الصحيح والفاسد فيمكن حينئذ التمسك بالإطلاق لنفي ما يشك في جزئيته، لأن الخطاب يشمل الصحيح والفاسد. إلا أنه لا بد أن نقيد التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للأعام بشرطين. إذا توفر هذان الشرطان صح حينئذ التمسك بالإطلاق. لا، نفي شرطية ما يعتبر وما لا يعتبر. الشرط الأول هو أن يكون الشارع في مقام البيان، وأما لو كان في مقام الإهمال أو الإجمال فلا يصح التمسك حينئذ بالإطلاق، كما ثبت ذلك في الأصول حيث إن التمسك بالإطلاق فرع وجود مقدمات الحكمة التي أولها كون المتكلم في مقام البيان، وأما لو كان في مقام الإهمال من هذه الجهة أو الإجمال فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الجزء المشكوك داخلا في المسمى ومقوما لماهية العبادة، أما لو كان الجزء المشكوك مقوما للماهية وداخلا في المسمى فحينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. إذن فإذا كان الجزء داخلا أو محتمل الدخول في المسمى والتقويم للماهية فإذا لا يحرز حينئذ أن هذه صلاة من دون هذا الجزء، وبالتالي لا يصح التمسك بالإطلاق. إذا إنما يصح التمسك بالإطلاق بناء على القول بالأعام عند توفر هذين الشرطين، وهما كون المتكلم وهو الشارع في مقام البيان، وأن لا يكون هذا الجزء المشكوك محتمل أنه داخل في المسمى ومقوما للماهية. فإذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة فحينئذ يمكن أن نتمسك لنفي الجزئية بقوله أقيموا الصلاة لتوفر الشرط. طيب، حيث إنه في مقام البيان واضح بعد إن في مقام البيان أقيموا الصلاة، يعني ما يشترط وما يشترط في مقام بيان، وكذلك جلسة الاستراحة لا نحتمل أنها مقومة للصلاة كما هو الحال بالنسبة للركوع. الركوع جزء مقوم كما هو الحال بالنسبة للسجود، هو جزء مقوم. أما جلسة الاستراحة حاجة ما في ضرر، يمكن أن يصدق عليها صلاة حتى من دون جلسة الاستراحة، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق. وأما إذا لم يكن الشارع في مقام البيان أو احتملنا مدخلية الجزء المشكوك فلا يصح التمسك بالإطلاق، بل نرجع للأصل العملي وهو إما البراءة أو الاشتغال على حسب المبنى المحقق والمنقح في الأصول عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
فإن كنا نبني على البراءة فنجري البراءة كما هو المشهور بين الأعلام، وإن كنا نبني على الاشتغال فالمجرى الاشتغال، ولا بد من الإتيان بجلسة الاستراحة. واضح؟ نعم. والمصنف طبعا اضطرب رأيه في هذه المسألة، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وسيأتيك إن شاء الله تعالى. إذن طرح الثمرة الأولى يعني إذا احتملنا احتمالا مرتدا به بأن هذا الجزء المشكوك لعل أنا ما أدري، لعل هذا الجزء مقوم لماهية الصلاة، بحيث إذا هذا الجزء ما كان موجودا لا يصدق أصلا عليها أنها صلاة لا صحيحة ولا فاسدة. إذا قلنا نعم هذا على سبيل الاحتمال يعني، ويمكن أن تنفيه
لا يعود به الإشكال ما سجل على القول الصحيح.
أحسنت، وهو أنه أصلا لا يصدق عنوان الصلاة إلا بالصلاة الصحيحة، والتي تخلو عن جلسة الاستراحة لا نحفظ أنها صحيحة، فيكون التمسك بالتمسك من التمسك بالعقل بالشبهة المصداقية. هذه الثمرة الأولى وهي ثمرة تامة، وقد تقدم أن أشرنا إليها في كتاب البيع. ها طب في كتاب البيع حينما جئنا لكلام الشهيد الأول والشهيد الثاني، لاحظ يا مولاي في صفحة 19 وفي صفحة 20، شوف هنا كل الكلام، هنا هل يتمسك بالإطلاق أو لا يتمسك بالإطلاق؟ هناك قالوا لا يمكن أن نتمسك بإطلاقات أدلة البيع، أحل الله البيع لنفي ما يشك في جزئيته. لماذا؟ قالوا لأن لفظ البيع وإن كان في المعاملة موضوع لخصوص الصحيح، فإذا شككنا في هذا الجزء أنه معتبر أم لا يكون التمسك بالدليل من التمسك بالعام في الشبهة المستقيمة. والمصنف قال عويصة، كيف نحل هذه العويصة؟ لاحظ كلامه المصنف يعني الشيخ الأعظم الآن والأخون لبالك، يقول ويشكل ما ذكره بأن وضعها للصحيح يعني ألفاظ المعاملات الصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو أحل الله البيع وإطلاقات أدلة سائر العقود من قبيل أوفوا بالعقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها، مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بهذه الإطلاقات والعمومات، فكيف يقول الشهيدان بأن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح مع أن سيرة العلماء على التمسك بهذه العمومات والإطلاقات لنفي جزئية أو شرطية ما يشك فيه؟ هذا معناه أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. إنما أحببنا أن نذكرك لهذا المطلب لتعرف الثمرة العملية الميدانية للمطلب، أنها مرت علينا قبل أيام، فهذه مرتبطة كلها بهذا المبحث. طبق العبارة. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح، يعني أنه بعث الصحيح كما هو قول الشهيد الأول والشهيد الثاني كما تلون عليك، وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به كما في جزئية جلسة الاستراحة، أو شرطيته كالشك في شرطية أن يكون اللباس مما يؤكل لحمه مثلا. لماذا؟ لاحتمال دخول هذا الجزء أو الشرط في المسمى، يعني ما يصدق عنوان الصلاة إلا مع جلسة استراحة إلا مع لباس من مأكل اللحم كما لا يخفى. هذا بناء على الصحيح، أما بناء على الأعام وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي، يعني يعني ان الفاظ العبادات موضوع على الاعم من الصحيح والفاسد. لكن يا مولاي بشرطين 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 بشرطين. احنا ذكرنا الاول كونه في مقام البيان، الشرط الثاني الا يكون مشكوك، هو قدم الثاني على الاول لا مشكله، مع ان الذي ينبغي ان يقدم كونه في مقام البيان. على كل حال الامر سهل. هذا الشرط الثاني الذي اشرنا اليه في غير ما سيتمسك بالاطلاق، في غير محتمل محتمل دخول فيه مما شك في جزئيته او شرطيته. اما لو كان يحتمل ان هذا مقوم للماهيه فيشكل، لابد ان ليس عنده الاحتمال، يطرد هالاحتمال من نفسه. خلاص انا ما احتمل، الحمد لله ما احتمل، الدين يسر، الشريعه سهله سهله سمحه، لا يحتمل، لان اللي يدخل في عالم الاحتمال ما يتمسك باطلاق، قال بالصحيح ام قال بالعام، دائما يوسوس، دائما يوسوس، يصير وسواس. نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر شرط الثاني من كونه واردا مورد البيان، هذا بعد واضح الشرط، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات بناء على مقدمات الحكمة. خب وبدونه يعني بدون هذين الشرطين يشكل يشكل التمسك بالإطلاق حينئذ عند الأعمي، ويكون حال الأعم كحال الصحيح، ما يتمسكان بالإطلاق كلاهما، فيرجعان حينئذ للأصل العملي. وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على مبناه، لازم تحقق المسألة بعد كافي، لا تقول والله لا أروح البحث الخارج بعدين، لا أقاتي أنت تصلي الآن وتصوم وعبادات مركبة، إذا اشتغل إلى دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين شو تسوي؟ تجري براءة؟ على الإعلام مستبين حدد من الآن هذا البراءة، هذا لمن؟ العوائد بعد الآن خلاص تحقق أو تحتار أو احتار تحوزها ولازم تحتار. على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والمشهور هو البناء على البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، المشهور البراءة للاشتغال. الثمرة الثانية والثالثة تأتيان في الدرس القابل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.